أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الدليل الرابع على حجية خبر الواحد هو دليل العقل. وطبعا يقرر دليل العقل من وجوه ثلاثة، بعضها طبعا بعض الوجوه مختص بإثبات حجية خبر الواحد فقط، وبعضها يختص بحجية يثبت يعني حجية كل ظن، مثل مطلقا مثل دليل الانسداد الكبير، وبعضها يثبت مو حجية كل ظن، بعض الظنون مع قطع النظر عن أن يكون هذا بعض الظنون يدخل فيه خبر الواحد أو ما يدخل فيه خبر الواحد. يعني بعض الظنون من جملة تلك الظنون إذا قلنا بحجية هذا البعض يدخل شنه خبر الواحد. هذه ثلاثة وجوه. طبعا اليوم شو اسمه الشيخ عبد العزيز غشام، اليوم شو اسمه، فاحنا بنحضر بدل حصته، نحضر الان وبعدين
يعني بدل حصته. هذا المندي بعد
الحضور صغير وصغير 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 الشيخ الثاني. اه عادي. على اي حال، اذا دليل عقلي له ثلاثة وجوه. قلنا اولا ان نثبت بهذا الدليل العقلي خصوص خبر الواحد. الوجه الثاني من الدليل العقلي نثبت مطلق الظن، مثل إثبات مطلق الظن عن طريق تمامية دليل الانسداد الكبير. بعد ذلك نأتي بالوجه الثالث لإثبات بعض الظنون، ومن تلك الظنون الظن الناشئ من خبر الواحد. أما الأول فتقريره من وجهه، أما الأول شنه؟ يعني الدليل العقلي الذي فقط وفقط نثبت به حجية خبر الواحد، الظن الناشئ من خبر الواحد. هذا له وجوه. الوجه الأول عبر عنه المصنف، قال أولها ما اعتمدته سابقا. شنو اللي اعتمده سابقا وما بينه؟ ها، الذي اعتمده سابقا، سابقا الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الزاكية قال أنه يمكن أن يستدل بالدليل العقلي هكذا، أننا نعلم طبعا أنه اعتمد سابقا لكن الآن ما يعتمد حتى لا يصير اشتباه، يقول ما اعتمدته سابقا، أما الآن في الوقت المتأخر عند كتابة هذه السطور قال أنا غيرت رأيي ما أقبل، كما سنرى فيما بعد بالي. وطبعا طويل، بس خلاصة هذا البحث، هذا التقرير الأول من الوجه الأول، يقول نحن نعلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار الموجودة بأيدينا. هذا المقدم. ومعلوم المقدمة الثانية، معلوم أن الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام والتي نقطع بصدورها يجب العمل بها. طيب، عليكم السلام ورحمة الله، يجب العمل بها سواء كان على نحو الفعل كما في الواجبات أو على نحو الترك كما في المحرمات. وإذا ما لنا سبيل إلى العلم بها تفصيلا تلك الأخبار التي نقطع بصدورها من المعصوم، نعلم قطعا صدر من المعصوم روايات من التي عندنا هذه، وحيث لسه لا سبيل لنا يعني بنحو العلم إلى العلم بشنه بتلك التي صدرت من أهل البيت عليهم السلام، يبقى أن نعمل شنه بما نظن بصدوره عنهم عليهم السلام. هذا إن أمكن، وإذا طبعا إنك أمكن يعني بما يمكن أن نعمل، بما يمكن أن نحصل عليه شنه بنحو الظن. أما إذا ما نحصل على قطع على الظن بصدوره حتى بنحو الظن، هذا شوي مشكل. إذا شو تبين لنا؟ تبين لنا عندنا علم إجمالي، علم إجمالي. ما هو هذا العلم الإجمالي؟ أن نعلم بصدور مجموعة من الأخبار. وهذه الأخبار لا نعلم بها تفصيلا، بعضها نعلم بها تفصيلا صدر ولو بالتواتر، لكن بعضها ما نعلم بها تفصيلا. ومقتضى قاعدة من الجزئية العلم الإجمالي يجب العمل شنه؟
جميع
الأخبار. هذا ليش سمي الدليل العقلي؟ هذا الدليل العقلي لقاعدة من الجزئية العلم الإجمالي. هذه المرة احنا ما لنا سبيل إلى بعضها، لكن لنا سبيل ولو على نحو الظن إلى بعضها. ملتفت انت الآن، منشأ هالكلام ليش جابه الشيخ الأنصاري؟ يقول يا أخي منشأ هالكلام اللي أنا أجيبه أنك لو تراجع تراجم الرواة وأحوال الرواة لوجدت أنهم يهتمون كثيرا بما يدونونه ويكتبونه في مصنفاتهم. تشوف مثلا إذا جب يكتب رواية في كتاب، يألف كتاب، ما ينقل الرواية عن كتاب، ما يكتفي، لابد أن يسمعها مين؟ من صاحب الكتاب، أو يقرأها عليه ولو بتعدد وسائط. يعني شلون يعني تعدد وسائط؟ يعني أنا أنقلها عن زيد، زيد ينقلها عن بكر، أنا أسمع زيد يقول قال بكر، بكر لما أروح له قال قال مثلا أحمد، أحمد هذا يقول قال لبكر، هذا اللي في كتابي أنا أقرأه عليك يعني ولو بالوسائط. بس اللي الثالث مثلا ما يروح يأخذ من الكتاب، لا، هم من صاحب الكتاب من لسانه مما سمع منه أو قرأه عليه من كتابه، أما مباشرة يأخذ من الكتاب لا. هذا من شدة اهتمامه. واليوم الشيخ الأنصاري كما سترى سيذكر حفنة من الروايات، سيل من الروايات تدلل على اهتمام الأصحاب والعلماء في تدوينهم للحديث. هذا اللي خلاه أتى بالمقدمة أن جملة من الأخبار نقطع بصدورها من المعصوم عليه السلام. وإذا كنا نقطع بجملة من الأخبار يجب العمل بها سواء على مستوى الفعل أو على مستوى الترك. إذا لابد أن نعمل بجميع هذه الأخبار مقتضى قاعدة من جزئية العلم الإجمالي. قال الرابع دليل العقل، وهو من وجوه بعضها مختص بإثبات حجية قدر الواحد، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا، مش مثل هذا، مثل دليل الانسداد الكبير أو في الجملة فيدخل فيه الخبر. دليل الانسداد الصغير، دليل الانسداد الصغير يثبت بعض الظنون من ضمنه الخبر الواحد. أما الأول اللي فقط يثبت شنه؟ مختص بإثبات حجية خبر واحد، فتقريره من وجوه. أولها ما اعتمدته سابقا، لكن بين ما بين لكم في الشرح أنه نعلم هذا، نعلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار في هذه الأخبار التي بأيدينا ولا بد من العمل بها. فمقتضى قاعدة العمل من جزية العلم الإجمالي العمل بتلك الأخبار. وهو أنه لا شك، يمكن تقول ما هو المنشأ، ما هو الذي دعا الشيخ أن يقول هذا؟ هذا وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادرات عن الأئمة عليهم السلام. وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها. إذا بغيت تعرف أن قطعا جملة منها أو أكثر الأخبار هذه اللي بيأتي بأيدينا صادرة من أهل البيت، تأمل في تراجم الرواة كما سنبين هناك وتشوف شلون تطمئن هذه الروايات التي وصلت بأيدينا أغلبها صادرة. وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة الكليني والمفيد والصدوق ومن تقدمهم، يعني من العلماء من أساتذتهم ومشايخهم الذين دونوا الأصول الأربعمائة وغير الأربعمائة، ها، ومن تقدموا في تنقيح ما أودعوه من كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، وإنما لابد شنو؟ لابد يسمعون من صاحب الكتاب، يمكن مدسوس في الكتاب شيء يقول إما أني أنا أقرأها أخذ الكتاب أقول له هذه الرواية أقرأ عليك، هذا كتابك، هذه الرواية أنت نقلتها وأنا أقرأها في قراءة زرارة عن الصادق الإنسان كذا صحيحة؟ قال نعم. إذا قال نعم نعم، إذا قال لا لا، يمكن مندس في كتاب شيء لهالكثر. يقول وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك مدسوسا فيه من بعض الكذابين. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى إنه جاء إلى الحسن بن الوشة، أحمد بن محمد بن عيسى جاء إلى الشيخ حسن بن الوشة رجاء الالتفات، وطلب منه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان أو أبان بن عثمان الأحمر، فلما أخرجهما قال أحب أن أسمعهما. طلعهم الحسن بن علي الوشة الكتابين لذلك الاثنين، قال اقرأهم علي، من مكتف ينقل على الكتاب بإمكانه يقول له يروح يقول له راح نسخة، وقال له نسخة، قال له لا ما نسخة، أول شيء تقرأ علي أخاف ما تنسخة لي وأموت، وبعدين شنو أبتلش بما نقلته عن كتابك، ولا عل في كتابك دسيسة، لا أخذ الرواية من عندك قبل بعدين أنسخها. قال أحب أن أسمعهما، قال ما أحجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعده، أول شيء استنسخهم بعدين تعلي شم عجلك. فقال له لا آمن الحدثان، يعني الليل والنهار، الليل والنهار يحدث ليل ويحدث نهار، ويحدث تحدث أشياء في الليل وتحدث أشياء في النهار، ولذلك سمي بالليل والنهار بالحدثان. فقال له لا آمن الحدثان، فقال لو علمت أن هذا الحسن بن علي الوشة، إيش قال له الحسن بن الوشة، قال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، لو أدري أن هذا الكفر طلبك التشدد عندك كان كثرت جلست ويا المشايخ وطلبت من عندك، فإني قد أدركت في هذا المسجد 100 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليهم السلام، وعن حمدويه عن أيوب بن نوح رجال التفات لهذا، هذا حركة أبوه يا ابنه، أنه دفع إليه، أنه من هو الذي دفع عليه نوح، عن أيوب بن نوح أنه أيوب يحكي عن أبوه، ها أيوب يحكي عن أبوه نوح، أنه يعني نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال يعني نوح لابنه أيوب، فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فأني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا عن ابن سنان، فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم به فليس بسماء ولا برواية، وإنما وجدته يعني في كتاب، أنا ما أخذت شيئا منين، يعني شو بيقول، فإني كتبته لاحظ، ولما كتبت كتبت سماعا، لاحظ رجع الالتفات يقول فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فاسألوا، هذا يقول ولده وجماعته وتلاميذته، فإني كتبته، ترى كتبت سماع مو من الكتاب، فإني كتبته سماعا عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عن محمد بن سنان شيئا، ليش؟ لأن يقول نفس محمد بن سنان هو لما ينقل لنا قال أنا ما جبت لكم عن رواية ولا عن سماع، منين جبته؟ قال أنا وجدته في الكتب جبته لكم، يعني محمد بن سنان ما سمع من المشايخ مباشرة، يقول ذاك ما اعتمد عليه كتابه على 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 نقل، مع أنه نقله مباشرة بلسانه لكن ما أقبل، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا يعني عن محمد بن سنان، فإنه يعني بن سنان قال قبل موته كل ما حدثتكم به فليس بسمع ولا برواية وإنما وجدته يعني في كتب، فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكتب، وكفاك شاهدا أن علي بن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، يقول ما علي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال ما روى كتبه، وهذا عايش يا أبوه، لكن لأنه لم يسمعها مباشرة من أبيه قال أنا ما أكتفي، أنا أرويها عن أخوي، أخوي اسمعوا من أبويا نقلها مباشرة باللفظ، أنا أخذها من إخواني، شوف هل كذا رحت يا، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأها على أخويه أيضا، يقول أنا صدق حتى لو قابلته يا أبوي وقرأت كثير من روايات من أبوي لكني أنا صغير السن ما أفهم الروايات زين ولا أفهم، شروط الحديث وكذا. فلما كبرت يناسب أني أنا أقرأها مباشرة من إخواني. والحاصل إن الظاهر الحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب. هذا الحصار هذا الكلام يدلل على المتحاصرين في النقل مباشر ما يعتمد على الكتب أكثر من التحقيق تريد ها أو ما من سمع أو ممن سمعه من فلم يكونوا يدعون إلا ما سمعوا ولو بوساطة من صاحب الكتاب مثل ما بيّت لك. أنا أروي عن زيد, زيد قال لي طبعا مباشرة أقول حدثنا زيد. زيد شو يقول؟ سمعت أحمد. أحمد شو يقول؟ سمعت بكرا من لسانه الرواية الفلانية الذي أودع هذا الكتاب كذا. ما ينقل عن الكتاب ينقل عن صاحب الكتاب ولو بوساطة. ولو كان معلوم الانتساب يقول حتى فلم يكونوا يدعون إلا ما سمعوا ولم يوصاءت من صاحب الكتاب. ولو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوصاءة وشدة وثوقهم بهم حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده كما اتفق للصدق بالنسبة إلى شيخ ابن الوليد قال ما ضعفه أستاذي وشيخي ابن الوليد فهو ضعيف وما صححه أستاذي ابن الوليد فهو صحيح. شوف يعتمدون ما بيعتمد على تصحيحه لأن يقول لك أنا مخلو مستاذي اللي اعتمد على تصحيح مستاذي أنا أعتمد عليه. وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلي عن في الصدق. يقول ربما ما يثقون ما يروون برواية مع أنه صادق لكن ما يروون عنه. ليش؟ لأن فيه عيب بعيد قالوا اي ماشي فلان وما ما ما, ما نأخذ من هذا مع أنهم يعرفون إن ثقة. هذا بعد إذا دخل ذا العيب إذا دخل ما دام إن ثقة ثقة بعد ما يهجن ما يهجن إيش دخله في موضوع ذا قال لك حتى لو كان. شوف شدة الاحتياط عندهم. ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عن من يروي عن الضعفاء ويحتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه كما اتفق بالنسبة للبرقي. البرقي طردوه قالوا لك مطلع. وإن كان شيخ محمد بن عيسى اللي طرده شيخ أحمد بن محمد بن عيسى اللي طرده بعدين تأسف ورجع لأنه هو ثقة كان عالم جليل لكنه يعتمد يروي عن الضعفاء يتسامح يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وطرد له الشغلة قال ليش يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل بل يتحرزون عن الرواية عن من يعمل بالقياس. إيش دخل القياس في موضوع الوثاقة وإذا يثقة ثقة عرفت شلون؟ قال لك لا مع ذلك القياس هيك ما اعتمد على بل يتحرزون عن الرواية عن من يعمل بالقياس مع أن عمله لا دخل له بروايته كما اتفق بالنسبة إلى الأشكافي اللي هو ابن الجنيد. ابن الجنيد الأشكافي هذا ابن الجنيد ما رواه معنى فقيه وجليل القدر كان سنيا ثم تشيع ومع ذلك ما بقى على القياس ما بقى على القياس هو يعمل بالقياس. قالوا ما دام انه يرى القياس لا نروي عنه. هالموضوع بالطريقة هذه يحفظ لنا الروايات هذه الطريقة اللي ريحت لنا موضوع الأخبار للبعد هذه السنمئات السنين أقول لك هذا شيء هذا من تشددهم هذا ما يخليك تطمئن أن فعلا هالأخبار التي بأيدينا ذي يمكن الاتكال عليه والاعتماد عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي حيث ذكر في ترجمته انه كان يرى القياس فتركت رواياته لاجل ذلك وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه وان كانت كتبه وروايته على الاستقامه حتى اذن لهم الامام عليه السلام او نائبه كما سالوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال وقالوا ان بيوتنا منها ملاء فاذن لهم عليهم السلام قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. طيب وسألوا الشيخ أبي القاسم بالروح عن كتب ابن عذاقر أو عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حاقد على الشيخ هذا ابن عزاقر كان من علماء الشيعة وله مؤلفات ومن ضمن المؤلفات اسمه كتاب التكليف رواه الشيخ المفيد في كتبه عن ابن عزاقر هذا الكتاب ألفه ابن عزاقر حالة استقامته يعني هو متشيع بعدين لما حقد على شلون الإمام سلام الله عليه يضع الحسين أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي قدس الله تربته. ومع ذلك بعدين فخرج التوقيع في اللعن بلعنه وما اعتمدوا عليه, قالوا احنا لازم احنا شو اسمه. فسألوا الشيخ أبي القاسم بن روح ده اعتمدوا على كتبه الأولى التي قبل الانفجار. وسأل الشيخ أبي القاسم الروح عن كتب ابن عذاقر التي صنفها قبل الارتداد على مذهب الشيخ, وقلت لك شمد الكتب كتاب التكليف. هذا كتاب التكليف يعتمد عليه الشيخ المفيد, إلا رواية طبعا لا يعتمد عليها ولسنا بصد بين هذه الرواية حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها. والحاصل أن الإمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن يحصى ويظهر للمتتبع, والداعي إلى شدة الاهتمام أمور ثلاثة. أمور ثلاثة اللي خلاهم بالحكي يهتمون الكثر اهتمام أمور ثلاثة رجاء الالتفات, والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين. اللي خلاهم يشتغل أولا عليه قوام الدين يا أخي, الشريعة تعرف من هالروايات, هذا أولا. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. الأربعة الشيخ محمد بن مسلم الطائفي وزرارة وبريد البجلي أو العجلي وليث البختري أبو بصير. وإن الناس هذا الأمر الثالث أو الثاني, وإن الناس يعني عامة الناس لا يرضون بنقل ما لا يثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ. يتكلم عن فرعون وعن عنتر وبيتكلم ما أدري عن شنو قضايا تاريخية, لازم بيبحث بوثق في شنو في القضية التاريخية. فكيف بهؤلاء في قضية شريعة ما بها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. يقول التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي, فكيف في كتبهم المؤلفة يعني في قضايا يعني في كتب, فكيف لا يهتم الفقهاء والرواة في كتبهم المؤلفة. هذا قصده لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين لقضايا دينية, ناس يهتموا الأمور الفقهاء إذا التواريخ المؤرخين هالشكل يهتمون, فكيف بالفقهاء؟ هذا من باب أولى أن يشتدوا ويشتد الاهتمام عندهم في تدوين الروايات لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. زمان هرج في بعض الروايات الهرج المقصود به القتل, وبعض في بعض الروايات تقول في آخر الزمن يكثر الهرج والمرج. فسأله ما الهرج؟ قال كثرة القتل, وهذا في زماننا كما هو واضح. فالناس يأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتب يعني في بيئته متلبد ويحمد الله بأنه يأتي على الناس زمان هارج لا يأنسون إلا بكتبهم. طبعا بعضهم هارج يقول لك اختلافات وفتن ومشاكل, ولازم لا يكون شنو بالخصوص حروب وقاتل وقتال. وعلى ما ذكره الكليني قدس سره في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ما تنبهوا له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الروايات الكثيرة. يقول أنا كتبت حوثقت تعبت في تحصيل الرواية الصحيحة لأن أعرف في ناس كذابين. لو تراجع دواجة الكافي موجود الكلام, أعرف في ناس كذابين وأكثر الكذب على أهل البيت عليهم السلام. منها أنه عرضا كما يظهر من الروايات الكثيرة, منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام. وقال عليه السلام إن أبا الخطاب, أبو الخطاب من هو؟ هذا أبو الخطاب أحد الرواة وكان شيعيا فانحرف وادعى النبوة للإمام الصادق عليه السلام, ادعى النبوة وقال أنا رسول ذلك النبي إلى الناس عامة. العياذ بالله. وقال عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. هذا وضح من هذا، هذا فيه لك كثرة الدس، هذا يخلي العلماء والفقهاء جزاهم الله خيرا الجزاء يتعبون في تنقيح الأحاديث وتدوين الأحاديث. طبعا هنا نقطة، وكذلك أصحاب أبي الخطاب على الكثرة هل يدسون دليل شو يعني هالرواية دي؟ قال يجي واحد يستشكل هالاستشكال كثر، يعني يجي الخطاب وأتباع الخطاب وين عيون أتباع الأئمة وين زرارة وين فلان وين فلان يبدو ذلك عندهم تفنن في شنو؟ في الدس، وأن يكون الدس بطريقة معينة، وإلا ما لا معنى أن يكون بهالبساطة، لا بد يكون متحرفين يعني متحرفين يعني متفننين، وإلا ما لا معنى، وإن لا يكون يعني بكثرة في حد في بعض كتب الإمام الصادق، وإلا يكون المسألة فيه إشكال. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي الحديث. فماذا تبين لنا؟ أنهم الرواة والفقهاء كانوا يعتمدون كثيرا على السماع، ولا يعتمدون على كتابة الكتاب على التدوين، وإنه مباشرة على السماع وعلى قراءة من صاحب الكتاب. والحديث تتمة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.